من عنده سؤال أو استفسار أو يريد أن يسأل عن دينه يرفع يديه ونجيب، والناس محتاجون إلى الأسئلة وإلى التفقه في دين الله عز وجل، فمن عنده سؤال يرفع يده وجزاكم الله خيرا. من يفتح الباب؟ وإذا لم تسألوا سأسألكم أنا، لكن أفضل أنتم اسألوا. من يفتح الباب لإخواني؟ أي سؤال. يقول بارك الله فيكم: عروض التجارة الزكاة بماذا يزكيها، بالبيع أو بالشراء؟ بماذا يزكي هذه العروض، بالبيع أو بالشراء؟ بما كانت تساوي في ذلك الوقت، كم تساوي؟ ولذلك العلماء يقولون مثلا عندك عروض تجارة في آخر العام تقرد ما عندك وتشوف كم يساوي، بما كانت تساوي، لأنه صار المال هذا صار المال يساوي كذا وكذا. مثلا اشتريت بضاعة قبل 3 سنين أو 4 سنين وكان سعرها زهيد وتريد تزكيها بذاك الزمان، لا ما يصلح، بما كانت تساوي في ذلك الحال، كم تساوي في ذلك الحال وتخرج الزكاة. هذه الزكاة كم تساوي، لأنها أصبحت مالا نفيسا ومالا يساوي مبلغه هو كذا وكذا، وتخرج الزكاة بارك الله فيك. نعم. بالنسبة بارك الله فيكم، يسأل الأخ للأخوة الذين في الجبهات وفي الرباط في الجهاد ضد الرافضة، هل يقصرون الصلاة أو لا؟ هؤلاء بارك الله فيكم أولا غالبهم في سفر، غالب أصحاب المتارس والجبهات هم في سفر، وهكذا كذلك جاء القصر في الجهاد، بل وصل في الجهاد الشديد ولو ركعة، صح، ولو ركعة عند الالتحام وعند الكذا، فهؤلاء الذين، لكن من كان مرابط في بلده، في بلده وأمن والأمور طيبة فممكن أن يصليها، لكن من جاء، تفضل، من جاء من يعني ماذا بارك الله فيكم، من بلد أخرى أو سافر إلى بلد أخرى، هذا حكم حكم مسافر ومجاهد، فلهم قصر الصلاة وجمع الصلاة بارك الله فيكم. يقومون إن كانوا مسافرين فليس عليهم جمعة، لكن إن كانوا من أهل البلد وأقاموا جمعة فلا حرج، من أهل البلد وأقاموا جمعة، ولو صلى هذا المسافر الذي جاء من بعيد جمعة لا حرج، لكن المسافر ليس عليه جمعة، ليس عليه جمعة واجبة، والله أعلم. نعم. بالنسبة للصيام كذلك حكمهم حكم السفر، ولا سيما إذا في معارك وفي أمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفطر أقوى لكم، حتى لو كانوا في المتارس وهم جاءوا من أماكن بعيدة ومن بلدان شتى وأخرى، فيدخلون في باب يعني إيش السفر والإفطار، لكن إن استطاع يصوم معروف، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الرجل الذي كثير الصيام في كثير الصيام وسأل النبي عن السفر، مرخص هذا مرخص هذا، لكن إذا شق عليه يريد الله إيش بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وعليه من القضاء من عدة من أيام أخر. نعم. من عنده سؤال تفضل. تفضل. يقول: إذا رضع طفل من امرأة هل جميع أبنائها يعتبر إخوانه؟ نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا الرضيع الذي رضع من هذه الأم صارت هذه المرضعة إيش يا أخوان؟ أمه، وزوجها من الرضاعة، وصار زوجها إيش؟ أبوه، لأنه صاحب اللبن، أبوه من الرضاعة، وصار أبنائهم أبناء هذه المرأة كلهم إخوانه، خلاص كأنه ولد نسبي مثل ولد النسبي، يحرم من الرضاع ما يحرمه. أخوان هذا الأب أعمامه من الرضاعة، أخوات هذه الأم خالاته من الرضاعة، تنتشر الحرمة لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن أنبه أخوان هذا الرضيع، أخوانه الرضيع ما لهم دخل في الحرمة، ممكن أخوه يتزوج من أبناء هذه الأم المرضعة ليس له دخل، وإنما هو الذي تنتشر يعني ماذا هو وأبناؤه وما جاء منه، تنتشر الحرمة في هذه المرضعة في أبنائها وبناتها وأخوانها وزوجها، وتنتشر يحرم من الرضاع ما يحرم، لكن له أخ آخر يعني ما رضع هذا ممكن يتزوج من هؤلاء، إنما هذا الرضيع صار مثل الولد النسبي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سؤال عندكم، هل هناك يكون ولد له أب من الرضاعة من دون أم؟ السؤال عندكم هاي هات. نعم كيف؟ أيوة كمل. قال الأخ عندكم السؤال سأعطيكم الجواب، قال نعم إذا رجل له زوجتان رضع من هذه رضعتين ومن هذه رضعتين، صار هذا أبو من رضاعة وهذه ليست أمه وهذه ليست أمه، لأنه ما رضع يعني إلا رضعتين من هنا ومن هنا، هل هذا المثال صحيح؟ قال ذاك لا، هات الصحيح. أنت اللي قلت لا أحسن، يعني لابد تكمل، لأن الرضعات المحرمة خمس، رجل متزوج هذا المثال الصحيح بزوجتين، رضع من هذه ثلاث ورضع من الثانية رضعتين، كم صارت؟ خمس رضعات. الأب صاحب اللبن أبوه من الرضع أنه صاحب اللبن، لكن هل هذه أمه الذي رضعته ثلاث؟ لا، لابد تكون خمس مشبعات. هل الذي رضعته رضعتين أمه؟ لا، لأنه رضعته رضعتين، لكن صاحب اللبن نعم يعني تمت له الخمس من الثنتين، فهو له أب من الرضاع من دون أم. طيب تفضل.
أبناء الرجل يكون أخوان،
أي أبناء الرجل هذا الذي رضع نعم هو ومنفصل منه يدخل في الحرمة، يدخل في الحرمة من فصل منه من أولاده. تفضل، من رفع يده هنا؟ تفضل. زكاة الفطر هل يجوز أن تخرج مالا؟ الصحيح أن لا يجوز ولا تجزي إخراجها مالا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام أو صاعا من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط وجاء من القمح، وجاء الأصناف الذي ذكرت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي حددها صاع من كذا صاع من كذا صاع من كذا، ولم يقل أو ما يعادلها أو ما يجزئ عن قيمتها من المال، وكان المال موجود في عهد النبي، الذهب والفضة موجود، ولم يحدد هذا. وهذا قول الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك، قالوا لا تجزئ إخراج المال إلا أبا حنيفة، أبو حنيفة أجاز ورد عليه أهل العلم، والصحيح أن لا تجزئ إلا من قوت أهل البلد. وقول صاع من طعام عممت، أي طعام يقتات ويؤكل ويدخر فإنه يجوز. بقي سؤال، يقول بعض الموظفين أنا موظف والدولة تقطع من راتبي على كل فرد مثلا 500 ريال أو 1000 ريال، يقطعون من رواتبنا على عدد أسرتي، فهل انتهى؟ نقول لك أخرجها كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدولة ربما تشتري بها برا ولا رزا ولا دقيقا ولا تمرا. نعم، فأنت اجعل هذه صدقة واخرجها كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إبراء للذمة. تفضل. أحسن. يقول رجل مريض ومحتاج المال فهل يجزى أن تخرج لأن هذا مريض ومحتاج المال بدل ما تعطيه رز أو دقيق أو بر أو غير ذلك من الأصناف ممكن ما يعادله مال لأنه محتاج المال؟ لا، اخرجها كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت تصدق عليه من مال آخر تصدق عليه من مال آخر ولك أجر إذا هو محتاج للعلاج. وأما هذه حتى يقبلها الله منك اخرجها كما أمرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل. هل تقام الجمعة في مواقع الجهاد؟ كما قلت لكم أحيانا مواقع الجهاد تكون في مساجد وأهل القرية وأهل الحي أو أهل البلد نفوسهم في هذا الموقع، فلو أقاموهم أهل البلد فلا حرج، لكن إن كانوا غير أهل البلد وجاءوا من هنا ومن هنا فما أنصحهم، فإنه ليس على مسافر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الجمعة ليس عليه واجبة، تسقط عليه ويصلي ظهرا ركعتين. نعم تفضل. هل ماذا؟ من يوصل السؤال؟ ما سمعت، أعد من أجل يسمعون. يقول ما هي الأسس الذي يبني طالب العلم نفسه؟ ننصح طالب العلم أول شيء بكتاب الله، كتاب الله سبحانه وتعالى، أيها الناس أمر عظيم وشأنه عظيم، وإذا حفظت القرآن هذا أكبر علم، أكبر علم، تحفظ كتاب الله فيه الهدى والنور والأحكام، تبدأ به ثم بعد ذلك تبدأ بدروسك البدائية، التوحيد، تفهم التوحيد أول شيء، حق الله على العبيد. ولو فهمت هذا متن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، فهمت المتن وحفظته وفهمته فهما جيد، فهو خير عظيم، هذا كتاب عظيم نفع الله سبحانه وتعالى به. وهكذا درس في العقيدة، تأخذ في العقيدة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، درس في المصطلح البيقونية، البدائيات، تحفظ الأربعين النووية، تأخذ مثلا على سبيل المثال درس في المواريث مبسط، ولو الرائد في علم الفرائض، وهكذا خطوات خطوات خطوة بعد خطوة خطوة بعد خطوة في كل فن. الشيء السهل الشيء السهل، وإذا أخذت الشيء اليسير أفهمه، لا تكون بذل. بعض الناس يجي يدرسك التحفة في النحو، قال ابن عقيل وقال ابن مالك وقال مدري من وقال مدري من، حاشيات، لا، تشتت الطالب. هذه خطوات مثل السلم، ابدأ بالتحفة فهم جفام جيد، ثم المتممة، ثم القطر، ثم ابن عقيل، درجات هو العلم. وهكذا تبدأ مثلا حفظ الأربعين النووية، وفقك الله ابدأ احفظ متن عمدة الأحكام، وفقك الله، وهدرجات بلوغ المرام الأدلة، وهكذا العلم خطوة بعد خطوة. فإننا نعيب على بعض إخواننا، كنت تذكر في دماج بعض الأخوة مثلا يدرس درس بسيط في النحو أو في المصطلح، والله قال السخاوي في مسح افتح المغيث وقال فلان وقال ولان، وقعدنا يا أخي فهمهم الكتاب، إذا فهمت الكتاب نعمة، فهمت هذا الكتاب اللي درسته نعمة، ثم التوسع سيأتي بعده. درجة ثانية مثل السلم، الدرجة الثالثة يفهم. قلت بعض الأخوة شفت كتاب تحفة الأخ ويدرسه ابن عقيل ابن مالك وقال فلان وقال فلان واختلف فلان، قلت له لا يا أخي بارك الله، درسهم التحفة، فهمهم التحفة نفسها، اتقن الكتاب نفسه والمتن، ثم ستدخل خطوة بعد خطوة وخطوة. هذا يتشتت الطالب، يتشتت ايش؟ الطالب. وهكذا في الفقه، هناك متون مسهلة، متن عمدة الأحكام وله شروح مبسطة، وهكذا خطوة خطوة، ويحصل الخير بإذن الله رب العالمين. نعم. المقتربين. يقول: هل المقتربين يعتبرون مسافرون؟ هل يعتبرون من المسافرين؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للمقترب، أحيانا تجد بعض المقتربين هو وأسرته مثلا في السعودية، خلاص مقيم هناك، مستأجر، معه بيته وأولاده وأهله يدرسون هناك، خلاص مقيم، فيأتي إلى بلده زيارة أسبوع أسبوعين ما تيسر من الأيام، بارك الله، هذا يعتبر مسافر لأنه ليس حكم. لكن بعض المقتربين يأتي إلى هنا، أهله هنا وبيته هنا. المهم الإنسان، هذه المسألة السفر يا أخوان في خلاف قوي بين أهل العلم، والذي يظهر لي ما رجحه ابن القيم وغيره من أهل العلم أن المسافر مسافر ما لم يستوطن، يستوطن وينوي الإقامة. مثلا واحد منكم نزل إلى عدن، استأجر بيت ونزل أهله وعفشه، خلاص هذا يعتبر إيش في عرف الناس؟ مسافر؟ لا، مقيم. لكن رحت إلى عدن، معك مشاغل، مشاوير، حاجة تريد تشتري، تتعالج، هذا حكمك سفر. فالمقترب إذا جاء زيارة فقط، يزور أهل أيام، أسبوع، أيام، هذا حكم سفر. ما لم ينوي ويحط رحله وينوي الإقامة والمكوث، خلاص ترتفع عنه إيش؟ أحكام السفر. سمعنا، بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم. تفضل. هذا قول يستدلون بحديث ابن عباس أن 4 أيام ثم بعد ذلك يقصر، وثم بعد ذلك يتم، إذا جلس 4 أيام ففوق، هذا اجتهاد من ابن عباس، والمسألة فيها أكثر كما قال الشوكاني، هذه من المسائل التي تتبلد فيها الأذهان والعقول، في خلاف قوي، ومنهم من يرى هذا بعد 4 أيام يتم، وهذا قول ابن عباس، والمسألة فيها خلاف. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى فتح مكة وجلس 19 يوما أو 20 وكان يقصر. النبي جاء من المدينة إلى الحج وجلس أيام وكان يقصر. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك وجلس 18 أو 19 وكان يقصر الصلاة. فأنا أقصد أن حكمه ما زال حكم السفر، ما هو الاستيطان والبقاء. سمعنا، بارك الله فيكم، والمسألة فيها خلاف طويل وعريض، والله أعلم. تفضل. نعم، يقول: إذا الولد يعني كبر ولم يعلم كم رضعات رضع، يتحرى، يسأل من المرضعات أو من صديقاتها وقريباتها، وإلا الأصل 5 رضعات، فإذا دخله الريب والشك وغير ذلك، لأنه سيعرف بالقرائن، سيعرف بالقرائن إذا سأل. والمرأة ذيك الذي قال: يا رسول الله، جاءت هذه المرأة السوداء وزعمت أنها أرضعتني أنا وفلان وقد تزوج امرأة، قال: كيف وقد قيل. فالإنسان قد يعرف بالقرائن، بالقرائن، كم جلس يرضع، كم أيام، كم كذا، كم كذا، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تفضل. يقول: المسافرون على مدار السنة، هل يجب عليهم أن يصوموا رمضان؟ يجب عليهم، يجب عليهم. لا يقول خلاص أنا معذور طول السنة، هذا أكيد يجد إجازات، يجد رخص. ما أظن أحد يسافر كل يوم كل يوم كل يوم، سيهلك هذا، لابد أو يأخذ إجازة شهر ويصوم، أو إذا استطاع يصوم في السفر، المهم يجب عليه أن يصوم. لا يقول أنا خلاص، كما قال ذاك: إذا جاء رمضان لأشتتنه بالأسفار، من أجل لا يصوم سفر من هنا لهنا. يجب عليه يصوم حتى في السفر، إذا استطاع الإنسان يصوم يصوم، لكن إن أخذ بالرخصة فيجب عليه القضاء. لا يقول أنا، الإنسان يأخذ إجازات، معه مشاغل يتفرغ لها، معه أمور، معه كذا، ودين الله أحق إيش أن يقضى. من رفع هذا؟ والصلاة كذلك في السفر، نعم يقصر الصلاة له ذلك. يقول إنسان كنت في المسجد ثم أخذت وضوء ورجعت، هل أصلي؟ الأفضل لك أن تصلي، تصلي كما جاء في حديث بلال: ما تطهرت ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين. لكن ما أدري الآن وقت الشروق يا أخي، انتظر قليلا. سمعنا بارك الله فيكم، إلا صليت بذلك الطهور بارك الله فيكم ركعتين. فالإنسان الأفضل له الحديث إذا جاء أحدكم، إذا دخل أحدكم، فالأفضل لك بما أنك تطهرت فتصلي ركعتين كما في حديث بلال، والله أعلم. من رفع يده؟ إذا إيش؟ يقول إذا كان المرأة نفت وهناك الشهود يقولون أنها أرضعت، لعلها نسيت هذه، ولعلها ولعلها، فإذا كان الشهود ثقات يؤخذ بقولهم، لأن أحيانا المرأة مع كبر السن قد تنسى وقد يعني يذهب عليها بعض الشيء، إذا في هناك شهود ثقات يؤخذ كيف وقد قيل. نعم. إذا إيش؟ استوطن يعني خلاص سيجلس يمكث. أيوة. يعني هذه من المسائل الخلافية، الذي يظهر لي أنه في سفر، أنه أسبوع ولا 15 يوم. الرسول لما جاء فتح مكة يعرف أنه سيجلس مدة، ومع ذلك قصر الصلاة. تفضل. هل يجوز إيش؟ الوضوء والثوب مرفوع. يقول هل يجوز عند الوضوء وتظهر ركبتك يعني ترفع الثوب؟ لابد أن نفهم أن الركبة ليست من العورة. يا جرهد قط فخذيك، قط فخذيك، فإن الفخذ عورة. ولذلك العلماء يقول ما بين السرة والركبة، الركبة هذه ليست من العورة، لكن لا يرفع حتى يبان إيش فخذه. غطي فخذيك فإن الفخذ عورة. صح في هناك عورة مغلظة وعورة مخففة، لكن النبي قد سماها إيش؟ عورة. لكن الركبة ليست من العورة. يقول إذا كنت في المنزل في صلاة الفجر وسمعت المؤذن يؤذن صلاة الفجر، فهل تبدأ بالركعتين وهو يؤذن أم تنتظر حتى ينتهي الأذان؟ الأفضل تنتظر من أجل تردد الأذان وتكسب أجر الأذان ثم صلي ركعتين، وإلا فالأذان هو الإعلام بدخول وقت، يجوز تصلي، لكن الأفضل تردد الأذان تكسب الأجر والثواب، من كما جاء في الحديث فقد حلت له شفاعتي، ثم تصلي السنة والحمد لله. من إذا أقيم الصلاة سريع وصليت ما في حرج. تفضل. يقول إذا إنسان نسى تعظيم الرب في الركوع سبحان ربي العظيم، قال دعاء آخر أو قال سبحان ربي الأعلى، هذا الدعاء في الركوع واجب لأن النبي أمر به، أما الركوع قال فعظموا فيه الرب، فإذا نسي فيجبره بسجود السهو. بقي هل وإن كان مأموم، أما الإمام والمنفرد فهذا يعني لا خلاف بين أهل العلم أنه يسجد للسهو إن حصل. المؤتم حصل خلاف بين أهل العلم، هل يسجد إن حصل له سهو وهو خلف إمامه بعد السلام أو لا يسجد؟ من أهل العلم قال لا يسجد لأنه تابع لإمامه، ومن أهل العلم هو الذي يظهر لي يرى أن الأدلة عامة، سواء إمام أو منفرد أو مؤتم عامة، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. تفضل هذا الإمام الحمراء. كم هي المسافة من أجل القصر والجمع مسافة السفر؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لم يرد دليل يحدد المسافة، وما لم يحدده الشرع يرجع إلى إيش؟ إلى العرف. الآن أنت لما تقول إلى عدن الناس يقولوا سأسافر سفر. الآن نحن مثلا في عدن إذا ذهبت من البريقة إلى المعلى ما نقول سنسافر، أو إلى الشيخ عثمان ما نقول سنسافر، ولا لحج ما نقول سنسافر، لكن مودية لودر سأسافر إلى، ففي العرف أنه سفر. فكل ما يسمى في العرف بين الناس سفر فله أحكام السفر باختصار. تفضل. قال كيف الجمع بين قوله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وبين قوله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يعني هذا الإهلاك العام الذي يجتاح الناس، وأما قد تحصل بعض المنكرات في أماكن ومعاصي فيبتلى ويأخذ الصالح بالطالح. نعم، ثم يبعثون على نياتهم. وأما هذه الآية فهي الإهلاك العام، إذا ما زال في الناس بقايا وناس صالحين فلا يهلكهم الله عموما، لكن قد يحصل هلاك في منطقة في جهة في كذا، وأما العام فلا. طيب نعم، من عنده سؤال؟ هل يجب على المسافر إذا نزل، أحيانا نزل المسافر إلى مكان وسمع النداء وسمع الأذان؟ هذه من المسائل التي بحثتها أنا وبحثت فرأيت أن أكثر أهل العلم يقولون إذا سمع النداء ونزل يجب عليه أن يجيب، يجب عليه أن يجيب، والله أعلم. وإن كنا نرى أولا أن المسافر معذور وأن المسافر، لكن إذا نزل مكان وسمع الأذان فيجب عليه أن يجيب، ولكن إذا صلى مع المؤتمين مع المقيمين فإنه إيش؟ يتم الصلاة. يقول إذا اغتسل في أيام البرد الجنابة وبرد شديد هل يجزئ أن يمسح؟ إن وجدت ما تسخنه أو شيء فهذا الأفضل، ما وجدت هل ممكن تمسح الماء؟ الماء إذا وصل إلى البشرة ولو حتى بالبلل وعممت جميع الجسد فإنه يصدق عليه الغسل، لأنه إيش بتعريف الغسل؟ تعميم الماء، تعميم الجسد بالماء. فهذا صحيح أنه لكن تبل جميع الجسد، فالأفضل لك في هذه الحالة أن تسخن الماء وتغتسل غسلا طيبا، لأن هذا المسح قد يتخلف بعض الأماكن ما يصل الماء. فإذا ما استطاع أن يستخدم الماء ولا هناك فيتمم كما جاء في الحديث لما قال له ذكرت قول الله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم تفضل. هل تصام الست قبل القضاء؟ هناك من أهل العلم أنه يقول لابد من قضاء رمضان من أجل أن تنطبق في الحديث من صام رمضان، فإذا عليك قضاء من رمضان تبدأ به ثم الست. وهناك قول لأهل العلم أن الأمر فيه سعة، وقد سمعت شيخنا مقبل رحمه الله يقول الأمر فيه سعة، والذي يظهر لي أن الأفضل تبدأ بالقضاء ثم الست. فإذا شق عليك وضاق عليك كما يحصل لبعض النساء فالقضاء قال الله فعدة من أيام أخر. تفضل. وإذا كان الوقت ضاق عليك تبدأ بالست، لأن هناك في قول من قال الأمر فيه سعى لأن القضاء واجب موسع، وهناك من بن شدد قال لابد من القضاء ثم الست. يقول ما حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة؟ حديث إذا كان الثوب سابغا يعني في هذا الشيء يعني ضعيف، وكما قرر شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم إذا ظهرت يعني في صلاتها في بيتها القدمان أنه لا حرج، أنه لا حرج، أنه ليس هناك دليل يشترط ذلك، ليس هناك دليل يشترط ذلك في بيتها. والحديث الذي يحسن الألباني: لا صلاة إلا بخمار، هذا الذي يشترط، تخمر رأسها وشعرها وتغطي جسدها، وأما القدمين إن ظهرت منها فليس هناك دليل على البطلان. آخر سؤال من هات.
ما هي الأصول المختلفة بين السنة والمبتدعة؟
يقول: ما هي الأصول الذي هي سبب يعني الفرقة والاختلاف؟ بارك الله فيكم. منها الاجتماع، أهل التحزب عندهم التفرق، منها الولاء والبراء الضيق، هذه أصول الولاء والبراء الضيق. هؤلاء الحزبيون تجد يعادي لأجل حزبه ولأجل أفكاره ولأجل منهجه، وكأنها هي الكتاب والسنة، وأهل السنة يتعصبون لكتاب الله ولسنة رسوله، لكن هذا من أجل أميره، من أجل إمامه، من أجل شيخه، من أجل تمام. أبارك الله فيك. الاجتماع، الفرقة الذي أحدثوها، هذه من الأصول، الولاء والبراء الضيق، وغير ذلك من الأشياء التي قررها أهل السنة أنها أصول فخالفها هؤلاء أهل الأهواء والبدع. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا. وهذا آخر سؤالات. إذا نسي الإمام إلى الركعة الخامسة لا صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا بفاتحة الكتاب، فلا بد أن يأتي بركعة حتى يأتي بفاتحة الكتاب. وهل يتابعه المأمومون للخامسة؟ المأمومون الصحيح يبقون إذا كانوا متأكدون هذه الخامسة. وقد قال شيخ الإسلام والشيخ ابن باز: إذا تابع المأمومون الإمام للخامسة وهم متيقنون فصلاتهم باطلة، فيبقون حتى يأتي بها ثم يعني يسجدون معه ويسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم، والحمد لله رب العالمين.